وأنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأخوة أيتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطابت أوقاتكم بالخير نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي إخوتي في الله في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى والذي نشرف وإياكم بصحبته في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم حياكم الله فضيلة الشيخ سليمان وأهلا وسهلا بك
حياكم الله أبا محمد وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات
بارك الله فيكم نرحب بكم مرة أخرى ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك لمن هو خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا أبو صالح تفضل أبو صالح معنا تفضل
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله المشاهد
الله يحييك ويبارك فيك
فضيلة الشيخ يعتمر بعض الناس ومعهم ابن الصغار لم يسبق لهم العمرة ينوي أهالي هؤلاء الصغار العمرة عن والديهم المتوفين هل فعلهم هذا صحيح؟
طيب
السؤال الثاني أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ
تفضل
هل ورد فضل في عمرة ليلة 27
من رمضان من رمضان.
من رمضان نعم من رمضان نعم
طيب بارك الله فيك شكرا ومعي متصل كريم طيب أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بسؤال الأخ الكريم أبو صالح يقول بأن بعض الناس يعتمر بصحبته فتية صغار لم يسبق لهم العمرة وينوي أهالي أولئك الصغار أن تكون هذه العمرة عمرة هذا الفتى أو تلك الفتاة الصغيرة عن أهاليهم المتوفين
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المهتدى بهداه أما بعد فإن مسألة العبادات أو أن مرد العبادات إلى قاعدة التوقيف فلا يقال فيها بمشروعية شيء إلا إذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن ذلك مسألة النيابة في العبادات ليس الأصل هو مشروعية النيابة بل الأصل هو المنع في العبادات لأن النيابة يعني أنها تنوب أن الله عز وجل يقبلها عنه فهي تشتمل على أمرين الأمر الأول أنها مشروعة في حد ذاتها والأمر الثاني أنها تصل هذا أمر غيبي فمسألة التعبدية أولا القول بشرعية شيء الأمر الثاني اعتقاد الإنسان بأن هذا يصل إلى الميت وينفعه إذا اعتقد ذلك وهذه مسألة لا شك أنها مسألة اجتهادية وأنا أتكلم في مجال الاجتهاد أيضا والذي يظهر فيها والله أعلم أن الأصل فيها هو المنع لأن الأصل في هذه التوقيف وهذه طريقة جمع من العلماء مثل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى فإنه يرى المنع إلا ما ورد النص فيه وهي أن يتصدق عن الميت أو أن يدعو له أو أن يحج عنه الحجة الواجبة إذا كان لم يحج عن نفسه أو أن يعتمر عنه العمرة الواجبة إذا كان لم يعتمر عن نفسه أو أن يصوم عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه فهذا هو الأقرب في هذه المسألة يعني في هذا وإذا أردت أن تستجلي وتنظر مدى مسامتة هذا القول وهذا الاختيار لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضوان الله تعالى رأيت أنه لا ينبو عنها ولا يخرج عن هذا المعنى بل الذي ينبو عنها هو من قال بأن هذا مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج عن أحد أو يعتمر مما لم يرد وكذلك أصحاب رضوان الله تعالى عليهم لم يرد عنهم أنهم فعلوا ذلك. وقد مات أحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ماتت خديجة ومات حمزة ومات سعد بن معاذ ومات عثمان بن مضعون حتى بكى عليه، ومات الجمع وعبد الله بن جعفر، ومات الجمع الكبير من أصحاب جعفر بن أبي طالب، أقول مات الجمع الكبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن عظمت محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، ومع ذلك ما فعل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أحرص الناس على نفع الأحياء الذين ينفعون أنفسهم،
صحيح،
ويبذلون في هذا الغالي والنفيس والوقت الكثير من أجل نفع هؤلاء الأحياء، فما بالك بميت لا يقدر على العمل ثم لا يفعلونه. فهنا التعبير الذي يقول وجد المقتضي وهو الحرص على الخير وطلب الأجر ونفع الناس، وانتفى المانع من ذلك أن عمل يسير جدا، هو عمل يسير
صحيح،
ومع ذلك ما فعل. كل هذا يؤكد ما ذهب إليها أولئك الجمع من الأئمة كالإمام الشاطبي وغيره. والقول الآخر هو قول أيضا معتبر، وهناك من قال به، بل ينسب إلى الجمهور القول بوصول العبادات ما عدا الصلاة، فإن الجماهير والكافة من العلم لا يرون وصول العبادة الصلاة ومن هذه العبادات البدنية. فلذلك الأقرب الله أعلم أن لا يفعل، سواء كان ذلك لكبير أو صغير، والصغير تعوده على السنة وعلى الاتباع، على اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة والطريقة الأثرية الأثرية السلفية في التعامل مع النصوص. وينبغي أن تكون هذه قاعدة عامة في الحقيقة، وإن أطلت في هذا، لكن الحقيقة نحن نحتاج إليها، أن نمرر جميع هذه الاختيارات من خلال منهج السلف. طبعا منهج السلف هو ما توجد أسباب الفعل وتتوفر الهمم والدواعي فيه على النقل، أما الذي لا توجد أسباب الفعل لقلته وندرته، أو لا تتوفر الهمم والدواعي لنقله لعدم أهميته، فهذا لا يدخل في الحقيقة. تأخذ بعمومات النصوص، نعم، وتأخذ، وقد تحتاج في هذا إلى القياس. وأما ما عداه مما تعظم الحاجة إليه ويكثر يعني دلالة الشريعة أو تظهر دلالة الشريعة على أهميته وعلى اعتباره لو كان مشروعا، والصحابة نعلم أنهم يحرصون على مثله لو كان صحيحا متبعا للأثر، ثم لا يفعل إلا كان دليلا على ذلك. وهذا الفارق في الحقيقة بين أهل الأثر في مسائل البدع وبين أهل البدع العملية، هذا هو الفارق. ولذلك تجد أنهم سرحوا ومرحوا في أنواع منوعة من البدع حين تركوا مسامتة ما فعلوه وما اختاروه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتركا، وكذلك هدي الصحابة قولا وفعلا وتركنا الله تعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك معي أم سارة، تفضلي. تفضلي يا أم سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في جهودكم.
بارك الله فيك.
حقيقة ما شاء الله تشكر قناة المجد على هذا الجل.
واجبنا.
ليس مجاملة. حقيقة يعني.
الله يجزاك خير ويسلمك.
شيخ، حكم ركوب المرأة مع سائق يعني داخل الرياض؟
طيب.
تكون يعني مضطرة يعني.
طيب.
وما حكم لبس ال ونبو القصير تحت الركبة؟
طيب.
أمام النساء.
طيب.
جزاك الله خير.
شكرا لك يا أم سارة، بارك الله فيك. أبو الوليد معي، تفضل.
ألو.
تفضل يا أبو الوليد. من معي؟ تفضل يا أخي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أبو الوليد.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أخي.
زوجتي عندها أرض.
نعم.
ويريد البنك أن يشتري منها الأرض.
نعم.
ثم يبيعها علي.
يبيعها عليها.
يبيعها عليه بنظام الإيجار بنك.
واضح يا شيخ السؤال؟ لا. واضح السؤال؟ مو واضح يا أخي الكريم. زوجتك عندها أرض، تمتلك أرض، ويريد البنك أن يشتري، أو تريد هي أن تبيعها على البنك ويشتريها البنك، ثم يبيعها على زوجتك بنظام الإيجار وتقبض ثمن.
علي أنا وليس
عليك أنت. إيه. واضح يا شيخ. طيب في سؤال آخر يا أبو الوليد.
شكرا
شكرا بارك الله فيك. نادية من العراق تفضلي.
ألو
تفضلي.
السلام عليكم. نادية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة عيني لسؤالي عن عقوق الأبناء اتجاه آبائهم وخصوصا الوالدة، يعني معاملة سوء معاملة الوالدة.
نعم.
وبالنسبة للسؤال الثاني بالنسبة لختمة القرآن للميت، يعني هل هذا يعني واجب؟
طيب سؤال آخر أختي نادية.
شكرا
شكرا لك بارك الله فيك. معي عبدالله الله تفضل. يا عبد الله تفضل. أخي عبد الله معي. معنا عبد الله. أم محمد تفضلي. تفضلي يا أم محمد. معنا أم محمد. شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ. أبو صالح يسأل عن فضل العمرة في ليلة 27 من رمضان.
لم يرد شيء في السنة بفضل العمرة في هذه الليلة، ليلة 27 من رمضان. والناس الحقيقة ينشئون أنواع من المحدثات في هذا والاعتقادات أيضا، بل والأضرار أيضا، حين يعتقدون بأن الختمة تكون في رمضان ثم يعتقدون بأن العمرة تكون في رمضان ويرون بهذه الفضائل التي أحدثوها وابتدعوها من عند أنفسهم جعلوا لهذه الليلة مزية على غيرها فيما يتعلق بالعمرة. أما العشر الأواخر والأوتار منها ويقول علم أحظاها في ذلك ليلة 27، فهذا فضل القيام وفضل الصيام وليس لأجل ما يتعلق بالعمرة. أما العمرة فقد وردت في مطلق رمضان، عمرة في رمضان كحجة معي، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
نعم بارك الله فيكم. أم سارة تسعى ركوب المرأة مع السائق داخل مدينة الرياض إذا كانت مضطرة تقول.
نعم، أولا إذا كانت هذه السيارة مسترة وغير ظاهرة فهذه هي حقيقة الخلوة، لا فرق بين أن تكون في السيارة وأن تكون في غرفة مغلقة. هذا الذي تقتضيه الأصول الشرعية في هذا. وأما إذا كانت مكشوفة فلا فرق بينها أيضا وبين الغرفة الزجاجية التي تكون فيها مع الطبيب أو مع الموظف أو مع البائع في الأسواق ونحوها. الفرق في حركة السيارة غير مؤثر في الحقيقة، إلا إذا قالوا بأنه يتمكن من الذهاب والإياب. الأضرار من الهاتف أكثر مما وقع من الأضرار من السيارة.
نعم.
والاتصالات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المحرمة التي أدت إلى الفضاء والمحرمات هي أشنع وأعظم مما كان في هذه المسألة. نريد أن توضع المسائل في نصابها، فلا يقال حرام إلا ما حرمه الله عز وجل، ولا يقال أيضا حلال إلا ما أحله الله عز وجل. لكن هذا كله جانب الحقيقة وكله أمر غاية في الأهمية أن يقرر ويؤصل. ومسألة أن يعنى الإنسان بالبعد عن الشبهات وأن يعنى بالبعد عن أسباب الفتن، وهذه أيضا شيء آخر، وهي المسائل الإيمانية والمسائل التربوية ومسائل إدارة المرأة لحياتها إن كانت ليست ذات زوج، أو إدارة الأب لأسرته إذا فيما يتعلق بركوب النساء مع السائق ونحو ذلك. كل هذه في الحقيقة مما يشملها موضوع التربية والتعويد وأشياء كثيرة. وإذا وجدت الحاجة إليها كما ذكرت السائل، وجدت كوظيفة امرأة تقوم على نفسها أو على بيتها أو على أهلها، كانت هذه الحاجة مزيلة للشبهة فيما يكون فيه شبهة، ومزيلة أيضا للكراهة فيما يكون فيه كراهة. بل يقول بعض العلماء وهو الصحيح الراجح كما هو مذهب ابن تيمية رحمه الله وطريقة الإمام الشاطبي وغيرهم وابن القيم رحمه الله في مسألة الذرائع، أن ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجح ويباح للحاجة أيضا. وهذه لها أدلة ودلائل والناس يمضون عليها دون أن يشعروا. المرأة تعالج في أشياء أحيانا هي حاجية في مسائل تجميلية، إزالة وشم أو إزالة آثار قروح أو جروح ونحو ذلك، وتحتاج إلى الطبيب أحيانا وتفتى بذلك، وهذا من هذا الجنس في الحقيقة. وهي ليس من باب الضرورات، وإنما قد يكون في لا سيما المرأة في مسائل التجميل أو في بعض والقليل جدا من مسائل التجميل يكون أحيانا من الحاجات، وأكثرها طبعا التجميل من مسائل التحسينيات وليست من مسائل الحاجات، وينبغي أن توضع كل مسألات في نصابها، ضروري وحاجي وتحسيني في النظر إلى المحرمات التي حرمت لذاتها في الضروريات في مقابل الضروريات، وفيما حرم لسبب آخر خارج عن 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 عن, عن أصله وكينونته هو ما يتعلق بالحاجيات فيباح لي الحاجة.
نعم.
وأما التحسينيات فهي لا تباح أيضا في هذه، لا يباح فيها المحرمات سواء كانت لذاتها أو كانت لغيرها في هذا. فنقول في هذه المسألة كما ذكرت التأصيل الشرعي يقتضي هذا، وقد سئل محمد عن المرأة تكون مع الرجل في 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 الطريق ليس عندهم أحد، قال أليسوا على ظهر الطريق، هذا يدل ليست هذه من الخلوة المحرمة. فتأصيل المسألة من حيث إعادتها إلى أصلها هذا باب، وما أراه أن المرأة أن تعمله مع نفسها ألا تخرج بهذا إلا حاجة، وألا يكون هذا للبنات المعرضات للفتنة وللافتتان والفتنة، أن يفتتن أو أن يفتن، هذه كلها مما تعنى بها سياسة رب الأسرة لأسرته في هذه المسائل، فتؤخذ الحاجة بقدرها وتمنع المرأة عند عدم الحاجة إنما هي للتحسينات وهكذا. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع.
اللهم أمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، شكر الله لكم. أستأذنك في فاصل إعلامي قصير وأستأذن الأخوة والأخوات، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم.
كيف يستقبلون رمضان وكيف يقضون أيامه؟ مفكرون، دعاة، رؤساء لمراكز إسلامية، نلتقيهم في برنامج رمضان معهم، نمد جسور التواصل ونعيش معهم تفاصيل ذاكرة إسلامية إنسانية وجهود دعوية.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ سليمان.
أهلا أبا محمد.
الأخ أحمد من ألمانيا، تفضل. أحمد.
نعم.
تفضل يا أخي الكريم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال أسأل الشيخ.
تفضل يا أستاذ.
السؤال الأول، أنا بالنسبة لي أنا عملت عملية رفع البروستات.
نعم.
والإضرار دائما بينزل، يعني في أثناء الصلاة أنا أصلي وينزل، هل يبطل الصلاة أو أعيد الوضوء؟ وشيء أنا دائما يعملون عملية بروستات، يحملون الفوطة حتى ما يتوسخ الملابس، هم يحتاج كل وضوء أنا أبدل الفوطة ولا لا؟
طيب،
سؤال ثاني، احنا بالليل احنا في ألمانيا صلاة العشاء يتأخر كثير، يعني وانا انام حتى ثاني يوم اصحى للعمل، هل يجوز اقدم صلاة العشاء ولا لا؟
طيب،
شكرا جزيلا.
شكرا لك، بارك الله فيك. ام هارون من الجزائر، تفضلي. تفضلي يا ام هارون. معنا ام هارون من الجزائر. ابو محمد من قطر، تفضل. تفضل يا ابو محمد. ابو محمد من قطر. طيب، ام عبد العزيز تفضلي.
حياك الله، تفضل. الله يبارك خير. عندي سؤالين.
تفضل السؤال الأول.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة النافلة بعد الفريضة، هل أنا سمعت أنها ممكن المرأة تجهر بالصلاة الجهرية بالنسبة للرجال تجهر بالصلاة لما تكون تصلي في البيت؟
نعم.
فالنافلة هل هي برضو نفس الشيء؟ أقدر النافلة اللي بعد الفريضة الصلاة الجهرية أرفع صوتي يعني أجهر بصوتي؟
طيب.
هذا السؤال الأول.
السؤال
الثاني بالنسبة للإفرازات اليومية اللي مع المرأة، أنا سمعت إنها عند كل صارت مستمرة عند كل صلاة تتوضأ.
نعم.
فهل هذا إذا صار فرضا شيء يومي هل هو يكفي وضوء واحد فرضا صلاتين ثلاث صلوات أو إنه لا خلاص تكفي؟
طيب.
فهمت سؤالي؟
واضح سؤال، واضح سؤال أم عبد العزيز.
الله يبارك.
شكرا لك. محمد معي، تفضل. أم محمد تفضلي. أم محمد معنا، تفضلي.
نعم.
تفضلي يا أم محمد. أم محمد معنا، تفضلي يا أختي.
أنا يا مريكة اسمي غدا.
تفضلي يا أختي، إحنا نسمعك وأنت معنا على الهواء يا أستاذة. أم محمد، أم محمد، أم عبد العزيز تفضلي. يا أم عبد العزيز كذلك خطأ. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. سؤال الأخت أم سارة الثاني تسأل عن لبس القصير تحت الركبة كما ذكرت أمام النساء.
مسألة لباس المرأة أمام المرأة وكذلك لباس المرأة أمام محارمها، الصحيح هذا هو مذهب الحنفية رحمة الله تعالى عليهم، وهي الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهي أن المرأة تلبس ثوب البذلة المعتاد نصف العضد، تخرج نصف العضد وتخرج النحر وتخرج الشعر وتخرج موضع الخلخال، وهذه يقول العلماء هي مواضع الزينة الظاهرة. الزينة الباطنة هي ما تحتها، فالزينة الظاهرة في العضد هي الدملج، وفي النحر هو العقد، وفي الشعر هو العقاص، وفي الرجل هو الخلخال.
نعم.
قال العلماء هذه النظر إليها لا إشكال فيه، جائز النظر إلى هذه الأشياء وهي في السوق في أماكن أخرى، لكن هذه لما أن كانت هي الزينة التي أمر الله عز وجل بإخفائها عنا بها ما تحتها. هذا ملخص ما ذهب إليه الحنفية، والرواية الثانية عن أحمد وهي أقرب الأقوال في هذه، بس هو ليس ما بين السرة إلى الركبة، هذا حتى العلماء الذين قالوا به فإنما قالوا به عند الحاجة، وليس هذا عند اللبس المعتاد كما يظن البعض. فالذي أراه أن تلتزم المرأة بذلك عند نسائها ومحارمها، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو الوليد زوجته عندها أرض ويريد البنك أن يشتري هذه الأرض ويبيعها على زوجها بنظام الإيجار المتعب التمليك.
إن كان هذا البيع بيعا حقيقيا بحيث تعود تكون الأرض أو هذا العقار تكون ملكا للزوج، ملك حقيقي وليس صورة، فلا بأس، مثل عمليات التمويل الخارجية مع شخص أجنبي بعيد عن الأسرة، كل هذا جائز طبعا. نعم. بشروط القبض المعتادة التي تجوز في مثل هذه المرابحات. أما إذا كان الزوجة تملك عقار ثم تبيعه على البنك، ثم البنك يبيع على الزوج، ثم الزوج يرجع على الزوجة، هذه النية المبطنة. هذه عملية صورتها الإباحة.
نعم.
وصورتها انتقال الملك بطريقة صحيحة ظاهرا، لكن باطنها هو الحيلة، هو الحيلة على هذه المعاملات، وهي أشر كما يقول أيوب السختياني، لو أتوا الربا من بابه كان أحب إلي. فأما التحايل مثل هذه الطرق فغير حسن. أما إذا كان نية حقيقية أنه يذهب إلى البنك ثم البنك يبيعه على الزوج ثم الزوج يبيعه بعد ذلك على شخص أجنبي إن شاء بيع حقيقي، أما يرجع يعيده على زوجته هذه نية مبطنة، فهذه الحيلة الثلاثية، صار العقار صورة لتمرير عملية بيع نقد بنقد. أما إذا فصلت العقود ولم تعد إلى البائع
الأول،
البائع الأول، فهذه فيها المخاطر عند فصل العقود، وفيها ذهاب السلعة إلى 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 شخص آخر وطرف رابع أجنبي عن أصحاب العقد الأصلي، فتكون جائزة. فلهذا هم يعرفون الحكم من خلال هذا التفصيل. إذا كان النية أن يرجع العقار إلى الزوج ثم يستفيد الزوج فقط من المبلغ التمويلي ويسدده على شكل أقساط بزيادة، فهذا ربا أو حيلة ظاهرة على الربا. أما إذا كان يبيع لطرف رابع فلا حرج في ذلك، هذه المرابحة الشرعية. طبعا إذا تمت العقود بين الزوجة والبنك بطريقة صحيحة وبين البنك والزوجة أيضا بطريقة صحيحة ثم بيعت على طرف ثالث رابع.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. عبدو طليس من جازان يقول: أريد الذهاب للمدينة يوم 28 من شهر شعبان، وسوف أبقى حتى 2 من رمضان، وأريد العمرة، فمن أين أحرم؟
ما دام أنه في المدينة لا يكون ميقاته وميقات
أهل جزان،
ميقات أهل جنوب مكة وهي يلملم، أو في الوقت الحاضر هي السعدية الآن المحاذية ليلملم الميقات القديم، فلا يكون هذا ميقاته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذا ينطبق على الأخ طليس الآن.
نعم،
هو الآن ميقاته يلملم أو السعدية، لكنه الآن مر بغيره: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراه، وليس من أهلهن الآن، ليس من أهل المدينة، فيحرم إذن من ذي الحليفة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نادية من العراق تسأل فضيلة الشيخ عن عقوق الأبناء لآبائهم وأمهاتهم وسوء معاملتهم لهم، وتطلب توجيه فضيلتكم لأولئك الذين يعقون آبائهم وأمهاتهم.
نعم، الوالد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أوسط أبواب الجنة، فليحفظ هذا الباب أو ليضيعه، وهو طريقك إلى رضوان الله عز وجل وجنته. وقرن عقوق الوالدين بالشرك بالله عز وجل، وطاعتهما أيضا بطاعة الله عز وجل والإيمان به. أن اشكر لي ولوالديك كما في وصايا لقمان في سورة لقمان في كلام الله عز وجل. وعقوق الوالدين عدة أيضا من الكبائر العظيمة، الشتم والسب والمجادلة التي يحدث منها الأذية ورد الكلام والسخرية وعدم الطاعة في المعروف وفيما يقدر عليه الإنسان ويستطيعه، كل هذا نوع من أنواع العقوق. وأولى الناس بالبر في الحقيقة هو الأب والأم، أن يبره أولا بطاعته، ويبره إن كان محتاجا بماله ولا يحيجه إلى غيره. كل هذه هي من أعظم بر الولد لوالده، فهو أوسط أبواب الجنة، فإن شاء ضيع هذا الباب وإن شاء حفظه فدخل جنة الله عز وجل بعمل لم يشعر به. بعض الناس برره بالسجية ويحدث له من ربحة الدرجات وكفارة السيئات وأعلى المقامات ببره بوالده وأخذه بخاطره. هذا هو البر الذي دعا إليه الكتاب والسنة. ولهذا نحرص ويحرص الجميع في هذا على المحافظة على حق الوالدين. وهنيئا لمن أدرك والديه.
نعم صحيح،
هنيئا له أن يبره وينال به الأجور العظيمة. ولهذا ثبت في الحديث حين قال النبي بعد بعد بعد، وذكر منها من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. يعني يعمل العمل القليل ثم ينال به الدرجات العالية الرفيعة، نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع.
اللهم أمين. هذا فضيل الشيخ سؤال يعني أو استيضاح من أحد الزملاء، يقول: من أعطى والديه أو أحدهما مالا وهو ووالده ووالدته لا يحتاجون هذا المال وليسوا في حاجته، هل يعتبر ذلك من البر أو من الصدقة أم ماذا؟
الوالد لا يعطى من الزكاة ولا يعطى من الصدقة. نعم، فهناك أموال مخصصة للصدقات، وطبعا يجوز حتى لو خصصها للصدقات يجوز يعيدها إلى ماله مرة أخرى ويخصصها للإهداء. الوالد حقه الإهداء وليس حقه الصدقة.
أحسنت.
ولا يجوز للإنسان أن يجعل الصدقة التي هي الطهرة وهي أوساخ الناس كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها لوالديه. ولا يجوز أن يبقى عنده المال سنة عند النصاب كاملا سنة ووالده محتاج حتى يعطيه من الصدقة أو من الزكاة، هذا ما يصير. هذا كيف يكون هذا لا يكون مع الأخ ولا يكون مع ابن العم والقريب، كيف يكون هذا مع الوالد. أنا أقصد من حيث البر والصلة ليس وليس من حيث أحكام الشريعة. ابن العم والأخ قد لا تجب أحيانا، قد يجوز دفع الصدقة لهما والزكاة. نعم
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم أحمد من ألمانيا، أو سؤال نادية الثاني، تقول ختمة القرآن للميت هل هي مشروعة فضيلة الشيخ؟
ذكرنا في صدر هذه الحلقة ما يتعلق بالنيابة في العبادات أو إهداء الثواب للموتى، وجمهر من العلم يرون أن ذلك مشروع، والأمر كما ذكرت سهل، هو إذا إن كان مقبول فهو عند الله عز وجل مقبول وسيأخذه ويكون الأجر له هو. لكن أحيانا في الحقيقة نحن إذا اتجهنا إلى المحدث نسينا السنة التي يصل أجرها. يعني بعض الناس مثلا يقرأ القرآن في رمضان أو في غير رمضان يقول هذا لوالد، ثم ينسى إيش؟
الدعاء.
ينسى الدعاء والصدقة، ينسى أن يتصدق عنها اللي ثبت به السنة.
نعم.
وينسى الدعاء، ليش؟ لأنه يرى أنه حج وأنه اعتمر وأنه قرأ مثلا ختمة وختمتين لوالده، ثم ينسى المشروع. وهكذا كلما زوحمت السنن بالمبتدعات، كلما أقبل الناس على البدع كلما زوحمت السنن بسبب هذه البدع والمحدثات. ولهذا الذي أختاره للأخ من أقوال العلم هو أن لا يقرأ، يقرأ لنفسه يا أخي. وإذا كان يا أخي جنس عبادته بالقراءة مقبول، وجنس صومه مقبول، وجنس حجه مقبول، فليكن جنس دعائه مقبول. وهذا الذي يعني في نظري في نظري منع السلف من إهداء الثواب. فإذا كان الإنسان مقبول العبادة من حيث الجملة، سواء كانت صوم أو صلاة أو حج أو دعاء، يا أخي بدل ما تقول هذا له حجة تحج عنه، مش تسوي حج طبعا سنة.
نعم.
يا أخي ادع لها بالفردوس الأعلى بالجنة، أعلى المقامات يا أخي، ادع أن يكفر الله عز وجل كل سيئاته، هي خير من حجة وعمرة.
الله.
وهذا في نظري هو السبب الذي منع السلف من إهداء هذه القرب وهذه الأعمال، لأن عندهم ما هو أفضل من ذلك وهو الدعاء والصدقة
ونص الشارع عليه.
وإذا كانت عبادتك وصلاتك وذكرك وما تهديه من العبادات غير مقبول جنسه فلن يقبل دعاؤك أيضا. فالمشروع في هذا هو أن نحرص على الأثر والسنة في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ أحمد من ألمانيا يقول عملت عملية بروستات والإدرار ينزل معه باستمرار، ويسأل عن الوضوء، هل يعتبر أو يعامل كمن به سلس بول، وهل يحتاج إلى أن يتوضأ لكل صلاة أو أن يجعل الفوطة معه باستمرار؟
نعم، هو سلس بول. نعم، سلس البول مقيس عند العلماء على أحكام الدم الخارج من المرأة إذا كان غير دم الحيض، لأنه دم، هو دم، هو الرجل مثل المرأة، هو دم ليس دم الحيض المعتاد، فهو يخرج وهو ناقض الطهارة في الأصل، وهو نجس أيضا في الأصل كما عليه الكافة من أهل العلم. ومع ذلك يعني هذه الأحكام فرغت من 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 هذا الدم، فلم يعد نجسا ولم يعد ناقضا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو وجه المستحاضة بأن تصلي على حالها. أما الوضوء لكل صلاة فهو قول الكافة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الأكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والكافة من أهل العلم، ما عدا قول لربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله وتلميذه الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة. فهناك من يرى، وكذلك هو اختيار ابن رجب والمتأخرين وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، لا يرى أن يتوضأ لكل صلاة.
أما به سلس بول،
سلس بول أو دم أو نعم، مثل هذا كل هذا حكم واحد.
نعم.
وهذا نوع من الحرج، هذا الذي يرونه هو نوع من الحرج الذي أصابه. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعه، لكن من باب الاحتياط يأخذ في هذا بقول الجمهور. والأمر سهل، يتوضأ لكل صلاة.
نعم.
وليس غسلا، فإذا توضأ لكل صلاة مرة واحدة لا يضره ما خرج بعد ذلك، فلا يعد من حيث الحكم طبعا من حيث الآثار لا يعد نجسا ولا يعد ناقضا.
نعم.
فهي وضوء خمس مرات لا تضر إن شاء الله، ويخرج بها من خلاف أهل العلم والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول تتأخر الصلاة في ألمانيا إلى وقت متأخر من الليل، ويعني يشق عليه أن يقوم للصلاة وينام لوجود عمل لديه، هل عليه إثم في تأخير هذه الصلاة؟
هذه مسألة الحقيقة مسألة حرجة، مسألة صلاة الناس القاطنين بين خط العرض 45 و 48، وأظن ألمانيا جزء كبير من ألمانيا والشمال منها في هذا الخط. وكذلك أيضا الشمال البريطاني. فهذه المسائل هي يعني بحثت وأشبعت بحثا في مجامع فقهية وفي ندوات علمية وفقهية، حضرت بعضها وقرأت بعضا منها، والمسألة حقيقة في غاية الحرج. هناك من مال من العلم إلى الجمع، وهناك من مال إلى الصلاة في وقتها، وهناك من مال إلى الجمع لكل أهل المنطقة أو هذا المكان، وهناك من قال إنما يجمع من احتاج إلى ذلك من أهل هذه المنطقة إذا كان ينام واستيقاظ سيكون عليه فيه حرج، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية أنه إذا وجد الحرج للأفراد جمعوا، لكن لا يفتى لمن يعيشون بين هذين الخطين كلهم بأن يجمعوا بين الصلوات. فإذا وجد حرجا في ذلك فيجمع هو لوحده. ندع موضوع المساجد وجمع المساجد هذه مسألة أخرى، لكن هو كفرد يجمع ويصلي. إن جمع الناس كما يفتيهم بعض العلم الجمع العام للجميع صلى معهم جمعا، وإن لم يجمعوا صلى المغرب وصلى معها العشاء ما دام عليه حرج بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك واستأذن الأخوة في فصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. برنامج وفي كل حلقة من حلقاته نسلط الضوء على حياة أئمة ومؤذني وخطباء المساجد.
الإمامة كلها خير إلا في شيء واحد، يعني إن صح التعبير،
الحداث في الخطابة عام 1407 للهجرة.
ما نظم الوقت ولا نظم جدول، وأيضا كانت إعادة الحفظ وإعادة المعلومات إلا المسجد.
الأذان كان أمنية من الطفولة من ثالث ابتدائي، كنت أتمنى المؤذن يخليني أذن ما يخليني، فأصبح عندي عطف أبغى أذن.
الأول الناس ساري في المسجد، أن طولت يقول ما صليت طول، واليوم لا اختلف، واختلف الزمان، في شيء اختلف اليوم.
بدأنا في هذا الأمر تخيل من عام 1412 ما انقطعت أبدا،
خالية من الكلفة،
خالية من
هذه بين قوسين
كل يوم اثنين.
ودخلت الدفاع الجوي، أول ما دخلت ثوبي لسه عمال بيستردد لي بست المغرفة فرصتي.
أنا إمام هذا المسجد فوق 50 سنة.
طورت هذه الدورية إلى أن يكون هناك رحلتان، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف.
هذا البرنامج أيها الأخوة والأخوات الذي نخصصه مع ضيوفنا الكرام أئمة وخطباء المساجد الذين قضوا جلا من أعمارهم في بيوت الله عز وجل.
برنامج العمر الجميل يأتيكم يوم الاثنين بعد صلاة المغرب بتوقيت المدينة المنورة.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى. وسؤال الأخت الكريمة أم عبد العزيز يا فضيلة الشيخ سليمان تقول صلاة، هل يجوز للمرأة أن تجهر بالصلاة الجهرية وهي في بيتها، وكذلك النافلة عقب هذه الصلاة الجهرية؟
مسألة الفرائض هي مسألة نزاع بين العلم. من قال ما يجهر به الإمام في الصلاة يجهر به المنفرد إذا صلى وحده، وهم من قال إذا صلى ليلا سواء كانت قضاء أو أدان فإنه يجهر، ويصلى نهارا لا يجهر. المسألة فيها أقوال متعددة، الذي أراه والله أعلم في هذا هو أن الجهر هو سمة من سمات صلوات الجماعة ولا علاقة لها بالنهار، ولهذا جهر بالجمعة وجهر بصلاة الخوف بصلاة الكسوف، وكل هذا وارد في السنة، ولهذا لا ينضبط قضية هذه ليلية وهذه نهارية فيكون الجهر في الليل ويكون الإصرار في النهار. فالأقرب الله أعلم هو أن الجهر هو من خصائص الجماعات، الجهر الذي يقع فيه الترتيل الظاهر ويقع فيه رفع الصوت مثل قراءة الإمام، هذا لا يكون والله تعالى أعلم إلا في الجماعات، فهي سمة الجماعات كما ثبتت بها السنة. فإذا صلى المنفرد فالأقرب أنه لا يجهر، وكما ذكرت المسألة اجتهادية ويسيرة، لكن الأقرب أنه لا يجهر. وأما صلاة الليل فهي تختلف، وقد ورد فيها في السنة أن لا يكون هناك الجهر العظيم الذي يكون كإمام المسجد، ولا يكون أيضا مخافة مثل الذي يتمتم، وإنما يكون بين ذلك، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها، وابتغي بين ذلك سبيلا. وأمر أبا بكر بأن يرفع قليلا، وأمر عمر بأن يخفض صوته قليلا. فهذه أيضا لها أحكام خاصة في صلاة الليل عدا ما يتعلق بالفرائض أو بالسنن الرواتب التابعة للفرائض. الذي أراه لها هي صلاة منفردة ألا تجهر لا في فريضة ولا في نافلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تسأل كذلك عبد العزيز عن الإفرازات اليومية التي تكون مع المرأة، هل تتوضأ لها عند كل صلاة؟ يعني مرة حديث حول هذا.
نعم، هو نفس الجواب الذي ذكرناه، الأحوط لها في هذا هو أن تتوضأ لكل صلاة احتياطا، خلافا لما ذهب إليه ابن رجب رحمه الله واختار شيخنا العلامة ابن عثيمين، قول له من حيث التأصيل الفقهي قوة، بل قد يكون هو الأرجح ظاهرا في هذا، لكن نظرا لما هذا العلم متناقل في هذه المسألة والآثار وآثار الصحابة في هذا، فالذي أرى في هذه المسألة أن نحتاط وأن يتوضأ صاحب السلس لكل صلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أم هارون من الجزائر تفضلي.
بارك الله فيك.
تفضلي يا أختي. تفضلي يا أم هارون.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
يا شيخ، أريد أن أسأل آخر صلاة، آخر وقت لصلاة الضحى، إذا كان دخول وقت الظهر على الساعة الواحدة، ما هو آخر وقت لصلاة الضحى؟
طيب،
بارك الله.
سؤال آخر. شكرا لك. شكرا لك يا أختي. أبو عبد الرحمن معي، تفضل.
ألو.
تفضل يا أبو عبد الرحمن.
حياك الله يا أخي.
الله يحييك.
أبغى أسأل الشيخ عن الزكاة، الله يحفظك، إذا كان أنا اشتريت سيارة، اشتريت سيارة،
نعم،
وبعتها على واحد أقساط، بدينا من العقد من واحد، طيب إحنا الزكاة حقت الأقساط اللي أخذها من الرجال، كيف تتم زكاتها هذه لي؟
طيب.
واضح السؤال.
واضح السؤال.
الله يحفظك.
بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. عبد الله من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
كيف حالك يا أخي؟
الله يحييك بارك فيك.
أسأل سؤال بالنسبة لنجاسة الكلب، إذا غير الوضوء، إذا أصابك دم الكلب أو دم الكلب أو لعاب الكلب جسدك ثيابك،
نعم،
هل يلزمك التراب أم لا؟ كيف تغسلها؟
نعم.
وهذا سؤال ثاني، إذا عضك الكلب هل يلزمك أو أم لا؟
طيب،
أرجو التوضيح
بالتفصيل. ما في شيء، إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. حمادي من تونس.
أهلا.
تفضل يا حمادي.
بالنسبة للشيخ، عملت قرض.
نعم.
والقرض استثمرته في التجارة.
نعم.
طو كنت أدي الصلاة، الصلاة حرام ولا حلال؟ معنى الصلاة يعني يقولوا مهل القرض حرام.
أنت أخذت قرض ربوي دراهم بدراهم؟
ربوي.
طيب،
ربوي استثمرت يا شيخ في التجارة.
نعم. طيب،
ومن قلت أخلص كيف نجم استغنى على القرض والصلاة ما تكون مقبولة ولا يا شيخ؟
طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيكم. الأخت مهرون من الجزائر تسأل عن آخر وقت لصلاة الضحى، إذا كانت صلاة الظهر يحين وقتها في الواحدة ظهرا.
صلاة الضحى تبدأ من طلوع، من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهي حوالي 16 دقيقة بعد طلوع الشمس، إلى قبيل زوال الشمس. زوال الشمس هي لحظة يمكن نصف دقيقة تتعامد فيها الشمس في كبد السماء، تكون في المنتصف بين موضع الشروق وبين الغروب.
نعم،
وهي محسوبة بهذا بشكل دقيق، فهذه اللحظة لا يجوز الصلاة، ولهذا قبل 5-6 دقائق 10 دقائق تتوقف عن الصلاة قبل الزوال.
أحسن الله.
وأفضلها حين ترمض الفصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الأوابين أي الرجاعين العائدين إلى الله عز وجل، حين ترمض الفصال أي حين تحمى خفافها من شدة الحرارة، وهذا يبدأ من الساعة 9:30 والعاشرة إلى 11، هذا الوقت المفضل لصلاة الضحى.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. عبد الله أبو عبد الرحمن يقول اشتريت سيارة وقسطتها على رجل بأقساط شهرية ابتدأت من أول شهر 3 من 1/3/35، كيف أحسب زكاة هذه السيارة؟
نعم هذا دين يعتبر دينا، فما حل من هذا الدين وجب عليها أن يخرج زكاة، صار في ذمته.
هو يحصل على أقساط كل شهر مثلا مبلغ معين،
هو ليست القضية في القبض إنما القضية في الحلول، يحل وقد ولا يقبض.
نعم
نعم يحل عليه ولا يقبضه، ففي هذه الحالة يقال بأنه يزكي ما حل من هذه الأقساط، والله أعلم.
يعني في 1/3/36 مثلا يزكي القسط الأول،
يزكي ما حل منها، لأن إذا حل القسط نعم. لكن قد يتأخر فيه يكون دين في ذمته أصلا، هو دين لكن قبل أن يحل هو غير مستحق السنة.
يعني هل تبدأ زكاة القسط من
حين استحقاقه،
من حين استحقاق صرفه؟
نعم
ينشئ له حولا كاملا،
انقبضه
نعم
وصرفه ليس عليه شيء. نعم
لو صرفه مثلا في سيارة أخرى، اشترى سيارة أخرى وقسطها على أحد،
خلاص تبدأ الأحكام بالسيارة الأخرى، فإن اجتمعت فيها الشروط تعلقت بها أحكام الزكاة، وإلا
نعم.
لم يكن فيها شيء. هذا هو مسألة زكاة الديون، مسألة من أعسر المسائل وليس فيها نص، ولذلك ابن تيمية لا زكاة في الدين مطلقا، أي شيء يكون في الذمة لا ليس فيه زكاة.
نعم
وهناك من أوجبها مطلقا على كامل الدين إلى نهايته مهما بلغ. نعم
بارك الله فيكم. عبد الله من العراق يسأل عن نجاسة الكلب، دم الكلب أو لعابه، أو وإذا عض الإنسان الكلب هل يلزمه التطهير كما ذكر في 7 بالتراب؟
نعم الدم نجس، كله نجس عند الكافة من هذا العلم، سواء للكلب ولغير الكلب، لكن التطهير الصحيح أنه تعبدي، والدليل أنه تعبدي أنه علق بمقادير وأعداد، مثل شأن التعبدات المحضة، رمي الجمار والصلوات والركعات والصوم له حد محدد تعبدي، لا يعرف له معنى على التفصيل.
نعم
لا يعقل له معنى على التفصيل. فهنا حين ولدت 7 وكان إحداهن بالتراب أو أخراهن بالتراب، دل ذلك على أن هذا فيها شوب تعبد محض، ويقول علماء بأن التعبدات المحضة تقصر الأحكام فيها على موردها، ولهذا لا ينتقل هذا إلى العرق ولا ينتقل إلى الدم ولا ينتقل إلى الشعر لو لامسه الإنسان، وإنما هو فقط عند ولوغ الكلب في الإناء، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ حمادي من تونس يقول اقترضت قرضا ربويا واستثمرت هذا القرض في التجارة، هل يؤثر ذلك على صلاتي، قبول صلاتي وسائر أعمالي؟
الربا هو محاربة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا لدافعه أو لآخذه، هو من حرب الله والرسول. ويشكر الأخ الكريم على سؤاله، وهذا دليل على أوبته وعلى ندمه مما فعل، فنسأل الله عز وجل أن يقبل توبته. الواجب على من أخذ التمويل الربوي هو أن لا يعيد الربا، يعني يسدد رأس المال، فإذا بلغ إلى قدر الربا يتوقف.
نعم.
فإن ألزم بالسجن أو هدد فهنا يجوز له أن يدفع، حتى يدفع عن نفسه الحبس. أما إذا كان له الخيار مثل مع صديق ولا مع قريب ولا مع شخص يعرف أنه لن يطالبه وهو ما خادعه، يعني هو ما قصد المخادعة، لو قصد المخادعة يتضاعف عليه الإثم، هذا القصد، ولا كل الحكم واحد، فهنا لا يسدد له لأنه يحرم على الآخر، وإنما يأخذ هذه الفائدة ولا يستفيد منها أيضا، هو يأخذ هذه الفائدة ويتصدق بها، وليس يتصدق ويتخلص في الحقيقة، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة، هذه ليس صدقة، لكن يعني يفهمها الناس أنه الصدقة أن توضع في وجوه البر ووجوه الخير. أما إذا ألزم كما هو الغالب العام أنه يلزم بهذا وتوقف عن الخدمات ويؤذى ويحرج وربما حبس أيضا، فهنا يسدد، لا حرج عليه في التسديد. أما الآخذ
نعم
الآخذ يجب عليها أن يخرجها إلى مصارف الخير، والله أعلم. وتجارته حلال،
تجارته هذه.
نعم ما يتعلق بتجارته لا 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 تتعلق بها أحكام الحرمة بالحقيقة.
نعم.
وإنما يتعلق بها الإثم. يعني بمعنى أن لا تحرم لأن مصدر التمويل الربوي. الذي يحرم منه هو الذي أخذ الفائدة الربوية ووضعها في استثمار. نقول هذا حرام عليك أخرجه. بخلاف من أخذه هو لم يأخذ الحق إلا رأس المال ولا لا؟
صحيح.
هو أخذ رأس المال فقط. فهنا تجارته حلال لكنه آثم يلزمه التوبة والاستغفار مما فعل والله أعلم.
بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى. صلى الله سبحانه وتعالى يبارك في علمك وعملك وولدك. شكر الله لكم.
ولكم شكر وحفظكم الله.
بارك الله فيكم. نستودعكم الله والإخوة والأخوات حتى الملتقى في حلقة قادمة. لكم تحية الزملاء مخرج هذه الحلقة الزميل أشرف السيسي والزملاء في الاستوديو وكذلك في الكنترول. حتى الملتقى نلقاكم وأنتم بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.